بها الإسلام. المهم زعم أنه قام بثورة إسلامية وأنه يريد أن يجمع المسلمين على الإسلام. طار إليه من كثير من بلاد الإسلام من الدعاة لإقامة الدولة المسلمة، لمجرد أنه طرق سمعهم أنه قام هناك في الشرق دعوة لإقامة حكم الإسلام الأرض. فطاروا إليه من كل جانب، وربما بعضهم بايع على الإسلام. لمين؟ لروح الله الخميني. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون عقيدة الشيعة، ولا يعرفون ولا يدرسون ما في بطون كتب الشيعة من الكفر والضلال، من أخطرها أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي أنزله الله بتمامه، بل هناك مصحف فاطمة رضي الله عنها وغير ذلك من القومات الكفريات. لجهلهم بواقع العالم الإسلامي، مجرد أن سمعوا صيحة من الشرق بأنه يريدون إقامة دولة إسلامية توهموا أن هذا كلام حق. أما لو كانوا على بصيرة، هذه البصيرة التي ندعو إليها، لعرفوا أن الذين يدعون إلى إقامة دولة إسلامية هم ليسوا على الإسلام، بدليل الكتب التي ينشرون على الناس، وبدليل الكتاب الذي هو نشره على الناس، كتاب دعاية وهو المسمى به الحكومة الإسلامية، حيث ذكر هناك ما معناه، يعني لا أهتم لحفظ كلامه، أن أئمة أهل البيت بمنزلة من الله تبارك وتعالى، دونها تحتها منزلة الملائكة والأنبياء والرسل جميعا. أئمة أهل البيت هم أفضل من كل هؤلاء. كيف تطمعون بأن تكون دولة الإسلام على أيدي هؤلاء الناس وهم يعلون الكفر في قرنيه؟ يقولون في بعض اللغات الأجنبية هذا كفر له قرنان، يعني شيء بارد ما يخضع على إنسان. خلاصة القول، الدعوة السلفية دعوة عامة أولا من حيث موضوعها لفهم الكتاب والسنة، ثانيا دعوة جميع الناس، ولا أقول المسلمين، المسلمين أولا ثم بقية الناس ثانيا، إلى الإسلام كما أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. تفضل.
هنا سائل يعقب فيقول يعتبر للبغوي لأنه إنما يقول الاحتمال أن يكون هناك ضعف أو هناك ضعيف بينه وبين إسناد البخاري، فيصرح بقوله صحيح أخرجه البخاري.
هذا كلام من لم يدرس كتاب البغوي المعروف بكتاب شرح السنة. لم نجد مرة واحدة للإمام البخاري أو للإمام البغوي يقول في حديث رواه البخاري ومسلم وإسناده ضعيف. هذا كلام خيال شعري، وجوابه ما سمعتم أنه لا حقيقة لمثل هذا الاحتمال. نعم.
ما رأي فضيلة الشيخ لما تدعوه بعض الجماعات الإسلامية من أساليب دعوية كالانتخابات البرلمانية والمظاهرات السياسية وتوزيع المنشورات السرية وغيرها من أساليب، كما أن هناك أساليب دعوية من تمثيليات وأناشيد؟
أظن هذا تكلمنا عليه أيضا في مجالس مضت، ويمكن أخذ الجواب أيضا مما سبق في هذا المجلس آنفا، لأن القيام بالدعوة إلى تقييم الإسلام للناس جميعا سيتبين لهؤلاء الناس أن الإسلام لا يقوم على هتافات ولا يقوم على مناشير توزع. أنا في الحقيقة يعجبني كلمة لأحد الدعاة الإسلاميين في العصر الحاضر، نعرف له فضله لأنه دعا المسلمين إلى الإسلام ولو بمفهوم محدود قاصر، وكان على أتباعه أن يتمموا دعوته. قال هذا الذي أشير إليه لأصحابه ولكن لم يسمعوا نصيحته: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. كلام عندي في منتهى الحكمة، حتى لا أكون مبالغا، أنه لو كان هناك وحي بعد رسول الله لقلت هذا من وحي السماء، لأنه يقول للناس جميعا قبل أن تدعو الناس لعمل سياسي ولثورة دموية ولما يشبه ذلك من أعمال سياسية، أنتم قبل كل شيء أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، ثم لا تهتموا بالعمل السياسي، هذا الاهتمام الكلي الذي فيه استباق الأمور. فمن الحكم المذكورة أيضا، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وهذا ما وقع في بعض الجماعات الإسلامية التي كان رئيسها هذا الذي نطق بهذه الحكمة، أقيموا دولة الإسلام في أرضكم في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، خالفوه في ذلك فأرادوا أن يقيموا دولة الإسلام بالثورة الدموية، فكان الثمن ذهاب دم هذا الإنسان إلى الأرض هدرا. لماذا؟ لأنهم استعجلوا الشيء قبل أوانه فاقتلوا بحرمانه. هذه حكمة لكنها حكمة بالغة. لماذا؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبهم، هذه تطلب أمور كثيرة، هؤلاء الناس لا يهتمون بها. أول ذلك إقامة الدولة المسلمة في القلوب تعني العلم الصحيح. إذا أردت أنت أن تفهم أن توحد ربك فيجب أن تفهم ما معنى لا إله إلا الله، كما أشرنا آنفا. إذا أردت أن تصلي فيجب أن تعرف كيف صلى رسول الله إلى آخره. هؤلاء لا يهتمون بشيء من ذلك أطلاقا. إذن هم لا يستطيعون أن يقيموا دولة الإسلام في قلوبهم حتى يكافئهم الله عز وجل بإقامة دولة الإسلام في أرضهم. إذن فاقد الشيء لا يعطيه. من العجائب أن هذه الكلمة التي وجهت إليهم نحن نعمل بها وهم معرضون عنها، هذه من عجائب يوجد في هذا الزمان. نحن فهمنا هذه الحكمة وطبقناها عمليا، نعتقد بأن قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، ولا يمكن أن نستحق النصر من الله ونحن لا نعرف الله ولا نعرف ما أحل الله ولا نعرف ما حرم الله ولا نعرف كيف نعبد الله ولا نعرف كيف نحج إلى بيت الله إلى آخره. كيف إذن تقام دولة الإسلام على الأرض ونحن لم نقم دولة الإسلام في القلب؟ هذا أمر مستحيل. لذلك علينا أن نعمل للإسلام كما عمل سلفنا الصالح، وبلاش صياحات وبلاش هتافات وبلاش عمل سياسي، لأن هذا العمل السياسي أولا يفرق الأمة، وهذا أكبر دليل. انظروا إلى بعض الأحزاب الإسلامية كيف يتدابرون وكيف يتقاطعون وكيف أنهم لا يتعرفون على المسلمين الآخرين مع أنهم يشتركون في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذا التفرق أمر طبيعي، لأنهم مع الأسف الشديد، وهذه عبرة لمن يعتبر، اتفقوا على كلمة لا إله إلا الله واختلفوا في فهمها، فأدى اختلافهم في فهمها إلى اختلافهم في واقعهم وإلى تدابرهم وإلى تقاطعهم. فالعلاج إذن كلمتان كنت قلتهما منذ 10 سنوات. الأصل الذي ينبغي أن تقام الدعوات الإسلامية كلها وأن يحقق العزل الأمة الإسلامية هو على كلمتين اثنتين، وهما التصفية والتربية. التصفية والتربية أي لا بد من أن تجتمع همم أهل العلم والحكام الذين يهمهم ما يهتم به أهل العلم ويساعدونهم على نشر هذا العلم أن يهتم أهل العلم بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أنواع الافتراءات والدسائس المختلفات. لا يوجد حتى من عامة الناس إلا وهو يعلم أن هناك أحاديث ضعيفة وموضوعة. فأين العلماء المنبثون في العالم الإسلامي كله الذين ينبهون الشعوب المختلفة على الأحاديث الضعيفة الموضوع ليكونوا في حذر منها؟ لا شيء من ذلك إلا نقاط بيضاء في حشد أسود. ماذا يؤثر؟ لا شيء أبدا. كذلك إصلاح العقائد كما أشرنا آنفا، أين دعاة التوحيد بالمعنى العلمي الصحيح؟ أنا أعرف في دعاة التوحيد اليوم، لكن يجب أن يكون هؤلاء الدعاة في مستوى لائق بهم، أن يكونوا من أهل العلم ليسوا من طلاب العلم فقط. أين الذين يفسرون القرآن تفسيرا صحيحا يرفعون عنه الأحاديث الضعيفة الموضوعة والإسرائيليات المنكرة وتفسيرات أهل الرأي من الجهمية والمعطلة؟ أين الذين يأتون إلى كتب الفقه على اختلاف المذاهب والمشارب فيصفونها مما فيها من أفكار وآراء وعبادات تخالف السنة الصحيحة؟ كل هذا لا وجود له. لذلك قلنا الإصلاح يقوم على كلمتين: التصفية وقد عرفنا فيها لتكثيرها، والتربية، أي لا بد من تربية المسلمين على الإسلام الصحيح، لأن مجرد التربية ما يسمونه بعلم السلوك، علم السلوك هذا إذا كان مبنيا على سلوك علم التصور فهذا انحراف عن الدين، كما أراد بعض الرهط أن يفعلوا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: الطريق هو طريق، والمنهج هو منهجي، والسنة هي سنتي. قال عليه السلام: أما إني أخشاكم لله، القصة تعرفونها من هذا العنوان، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عجب عجيب جدا، الدعاة هؤلاء رغبوا عن سنة الرسول عليه السلام جهلا وسلوكا، فكيف ينصر الله الإسلام والدعاة هم منحرفون؟ لو نظرت إلى أكثرهم، لا نتهمهم جميعا، تجدهم لا يحسنون الصلاة التي صلاها الرسول عليه السلام. لو أخذت أكبر شخصية فيه وقلت له: هل يمكنني أن أتعلم منك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأوجس منك خيفة، لأنه مجرد أن يسمع منك كلمة رسول الله سوف يتهمك بأنك أنت رجل إما بقوله في بعض البلاد وهابي، أو أنت مذهب خامسي، أو أنت متشدد، أو ما شابه ذلك. هب لي كذلك، لكن بارك الله فيك علمني صفة الصلاة. لا يعرف ذلك. لما؟ أين يتعلم صفة صلاة النبي؟ هو نشأ على مذهب، إن كان درس الفقه، هذا الفقه المعروف اليوم، وأكثرهم لم يدرسوا حتى الفقه الحنفي أو الشافعي أو المالكي. أحسنهم حالا هم الدكاترة الذين تخرجوا من كليات الشريعة، ما يدرسون إلى رؤوس أقلام من الفقه، ولذلك فهم يتعبدون الله، يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. أما قوله عليه السلام: صلوا فما رأيتموني أصلي، فلا يعرفون له معنى. خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لا، نحن نأخذ الحج من كتب مناسك، ولذلك تجدونها تباع في الأنوع المؤلفة وليس فيها التنبيه على ما نبه عليه الرسول عليه السلام من منازك الحج. الخلاصة لابد من أمرين اثنين، القيام بهما يحتاج إلى الألوف المؤلفة من علماء المسلمين المنتشرين في العالم الإسلامي، وهم علماء حقا، ليسوا كما قال لي أحد الضرفاء في دمشق، قال لي مرة من باب الممازحة والمداعبة وأنا أذكر آسفا وضع بعض العلماء، قال يا شيخ هؤلاء اسماء قسم منهم عالم عامل وقسم عامل عالم، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم، يعني هو ليس بعالم لكن عامل حاله ناصب حاله من قبل العلماء، فالعلماء قسمان، قسم عالم حقا يعمل بعلمه وهم يقولون في بعض الكتب وعالم بعلمه لم يعمل أو لن يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وهذا أخذوه من قول عليه السلام الصحيح لمسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، عالم ومجاهد وغني وحديثه يقول، والمقصود التذكير. القسم الثاني هذا القسم الأول، وبأمثالهم تنجح الأمة وبأمثالهم تنهض الأمة وتفهم دينها، ثم يحقق الله لهم النصر. لا نعني نحن أن لا نعمل العمل السياسي، لكن نعني أن لا نعمل الشرك ومختلفون الإسلام، ومنصوص في القرآن الكريم بأن الاختلاف والتنازع سبب للهزيمة، وهذا معروف من قصة رجل تونين وغيرها. الشاهد قسم الثاني، القسم الأول هو الذي تنهض على أيدي من أمة، عالم عامل بعلمه حقا، أما القسم الآخر وهو القسم الأكبر عامل عالم يدعون الأدب، وهذا مصداقه في قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدلة الغيبية التي أوحاها الله إليه، وهو قوله عليه السلام إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا. هذول اللي سمع عنهم ذلك الأديب الأريب عامل عالم، اتخذ الناس رؤوسا جفالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك اليوم تسمعون فتاوى عجيبة ما كنتم تسمعون من قبل، وهذا أيضا مما أخبرنا الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث أنه سيأتي ناس يحدثونكم بأحاديث لم تعرفوها ولم تسمعوها ولا أنتم ولا أباؤكم. فمثلا من منكم لم يسمع فتاوى ممن يظن فيه من العلم في إباحة نوع من أنواع الربا؟ من منكم لم يسمع بإباحة ما يسمونه بغير اسمه اليانصيب الخيري؟ اليانصيب الخيري لو كان هؤلاء الناس يعلمون ما يقولون وينصحون الأمة لحذفوا، لرفعوا كلمة اليانصيب الخيري ووضعوا مقامها وبديلها كلمة القمار الخيري، وحينئذ يفضحون الميسر الخيري المحرم من القرآن. اليانصيب هو الميسر هو القمار، فضللوا الناس من كلمة الخير اليانصيب الخيري لصالح الفراغ الخبيث، ثم صارت ايه قضية عامة مش مختصة بالفقراء المساكين، بل أصبح الناس يتعاملون بالربا علنا على رؤوس الأشهاد بسبب فتاوى، إن إذا كانت النسبة قليلة فلا ضير من ذلك. يتخذون رؤوسا جهالا، إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا على ضوء سنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح، وأن يلهمنا العمل بذلك حتى نستحق نصر الله وينقذنا من هذا الضيق الذي ألم بالمسلمين في كل بلاد الإسلام. إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
ما هو قراءة القرآن بالنسبة للحائض والجنين؟
نعم. الكلام الذي طرح على موضوع نفس الحجاب في الإنسان المعاصر، والكلام الذي تفضل به أمس عن هذا الذي ورد عنك في هذا الكتاب، والسؤال الصحيح أو السؤال الواضح الذي يعني ينبغي أن تجاوب عنه هو: هل الرجل الذي ذكر في هذه النبوة من فضيلتكم يعني مكذوبا عليكم أم ردا من خلال أشرطة وصلت إلى بعض المسؤولين في مكتب التربية العربي وبذلك نشروها؟ ثانيا، بالنسبة للكلام الذي ذكر عن الشيخ محمد عيد العباسي، ذكر في مقدمة الكتاب بأنه لم يحضر إلى المناقشة، وأنك أيضا لم تحضر إلى المناقشة، وأنه لم يحضر من الاتجاه السلفي أي أحد، ولذلك وردت وضعوا يعني أطروحة الشيخ محمد عيد العباسي والرد الذي ذكرت فضيلتكم في هذا الكتاب. هذا عشان يفهم أننا نقوم بتوضيح هذا الكتاب ونقوم بتوضيح كتب المكتب العربي لدول الخليج. فإن كان هذا يعني يعتبر كذبا عليكم، لا نقوم بهذا التوزيع، وخاصة أننا علمنا أو السبب الرئيسي في توزيعنا لكتب المكتب هو الكتب التي يعني تفضلتم بها مثل صحيح سنن ابن ماجه وبقية السلسلة المتفق مع على مكتب مجلس التوزيع. وبارك الله
فيك. جزاك الله خير. أولا، هل إذا نقلوا من أشرطة الله أعلم بها أكل الدهر عليها وشرب ونشروها تحت عنوان هذا الكتاب، أسمع الحاضرين، ما عنوان الكتاب؟ طيب، إنما يقرأ أي قارئ في هذا الكتاب كلام الأخ السجين قبل عقد هذه الندوة بوضع سنين، ماذا يفهم القارئ؟ هل يفهم أنه كان حاضرا الجلسة أم هذا نقل من شريط؟ أنصفني. اسمع يا أخي، الله يرضى عليك، أجبني عن سؤالي. أسألك، ولكل سؤال جواب، وأنت لا تقطع الكتاب ولا تتحمس الكتاب. أنا أسأل الذي يقرأ هذا الكلام المعزو لأخونا محمد عيد عباسي وكلامي الذي هو تعليق عليه، هل يفهم أن هذا منقول من شريط؟ ربما أكل الدهر عليه وشرب، ربما لعب به من بعض الأيادي الله أعلم به، لكن المهم في السؤال هو هذا الأمر الأول: هل يفهم من عرض كلامي وكلام الرجل أنه كان في الندوة مع أهل الندوة الآخرين أم هذا نقل من شريط؟
يفهم من مقدمة الكتاب بعدم حضور محمد عيد العباسي، لكن ما فرح محط في هذا لأنهم أنت محط في هذا لأنهم لم يذكروا الطريقة التي يعني نشر فيها الكتاب بالرفض على محمد عيد العباس.
طيب.
ولكن محمد عيد العباس ذكروا أنه لم يحضر المناقشة.
أنا ما شرط هذا، أسمعني.
هذا يقول: وقد ضمننا الوقائع مقالا عن الدعوة السلفية وما فكرة من الحركات الأخرى للأستاذ عيد العباسي برغم عدم مناقشة في الندوة لعدم مشاركة الممثل هذا الاتجاه السلفي في أعمال الندوة.
طيب، لماذا لم يدعوه؟
معروف.
لماذا لم يدعوني؟ قل معروف.
لا، قيل أنهم لم يعني في المقدمة لعدم مشاركة الممثل اتجاه السلفي، أي لعدم يعني تبجيل احد من المسؤولين عن هذا الاتجاه وعدم حضور انهم ابلغوا صنف من الناس ولم يحضروا الندوة.
صنف من الناس؟
نعم.
هل انا من ذاك الصنف؟
الله اعلم.
طيب انا اعلم اذا نويت ام لا اعلم.
الله اعلم.
كيف يا شيخ الله يهديك. يا شيخ يا شيخ الله يرضى عليك. اسمع يا اخي. نحن نسيء الظن بكل صراحة. لا نسيء الظن بكل شخص له علاقة في هذا الموضوع. لكننا نسيء الظن ببعضهم ممن نعرفهم أو لا نعرفهم. أولا يعني مع الأسف ماذا أقول؟ إذا قيل الداعية السلفي في سوريا من هو؟ أهو عيد عباسي أم شيخه الألباني الذي ابتلي به؟ ماذا تعرف؟ طيب شيخ الألباني ترى يدعى التلميذ ويعرض عن الشيخ علما مع أنه التلميذ سجين لا يمكن دعوته، والشيخ والحمد لله صديق يمكن دعوته، ترى ما تسأل أنت لماذا لم يدعو هذا الشيخ؟ الجواب لكل من يعرف العداء الحزبي، والذي كنا نتكلم الآن أن من مصائب التكتلات هذه الحزبية هو تفريق الأمة الإسلامية. أنا لم أدعى لأني سلفي داعية لوجه الله تبارك وتعالى وهم يعلمون. هذه واحدة. الأخرى نعم
حتى لم يدعو من هم من تلامذتك من
الموجودين والأرض مسكونة كما يقولون، يعني في ناس من أخواننا موجودين وقريبين من المنطقة التي أقيم فيها تلك الندوة. هذه واحدة. ثانيا لما ذكروا تعليق الشيخ الألباني على كلام الأخ عيد عباسي، لماذا لم يقولوا هذا شريط عندنا حتى يكون القارئ على بينة من الأمر؟ لأمر دبر بليل يا أخي، نحن لا نستطيع أن نحسن الظن أكثر مما يلزم، وإلا كنا نقع فيما نحذر الناس فيه من التصوف المنحرف عن الإسلام. لأنه جاء في بعض ما ينقل عن بعض المتصوفة الزهاد الطيبين القلوب أنه مر في الطريق يوما فبكى، قال له صاحبه ما لك يا أخي تبكي؟ قال انظر هؤلاء زوجان يجامع الرجل زوجته على طارئ الطريق، فأنا أبكي أسفا أنهما لم يجدا مأوى، لم يجد مأوى لهما يقضيان في شهوتهما. هذا المفالغة في إحسان الظن هذا ليس من حسن الظن، بل هنا نقول وقد يروى ويروى حديثا وهو حديث ضعيف، وإنما يروى عن عمر الخطاب وهذه من سياسته وكياسته، الحزم سوء الظن بالناس، الحزم سوء الظن بالناس. ونحن مع الأسف نعيش في مجتمع حزبي مقيت جدا. عندنا إمام سلفي مضى عليه سنين ونشر العلم بين أطفال صغار، يدرس عليهم القرآن وعلمهم التجويد، وزوجته تعلم النساء والأطفال الصغار، وصار هناك حركة نشيطة جدا علمية، لكن عيبها أنها سلفية، فما زالوا به وما زالوا به حتى أبعدوه عن المسجد. لماذا؟ لأنه سلفي. ولماذا؟ لأن هناك مسجد لجماعة من تلك الجماعات، فهم لا يريدون أن يزاحموا في إيش؟ في جوهم. هذا هو التفرق. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم.
جماعة دوري أنا عرضت منهم
عندهم طمع شديد جدا
جدا جدا. هو ما هكذا من هو يعني المؤمن لا يجمع الخير
يا شيخ اخذوا
بارك الله. طيب بس تأدبوا بالجلسة جزاكم الله خير. جلسة طلاب العلم لا بأخذها هذه هو جلسة جبريل.
أما قبل الجامعة على كبار طالب عنده اسمه عبد الله علي
دوبة رمان دوبة.
كنت أنا في الطريق ولقيت هذا الرجل وكان يعني هو ذاهب إلى مكتب تخليط أولاد السبع تلك الأيام أنت في
مكتب. فعندما قبل أن
تكون قبل أن تكون ملقيت عبد الله أراد الله سبحانه وتعالى أن يحب الولد هاتله وهو مات فجيت سلمت عليهم قالوا عليكم السلام. نظرت في بدل أنت من الشام قال نعم أنا أسمع للشيخ محمد ناصر السلام أسمع سمع ما أدري أين هو قال أعرف هو شيخنا والآن أنا أتمنى أوراد السفر وأنا مسافر إلى مكة وأنا من أهل توبة فأتيت إليه عندك البيت وبعد ذلك أعطاني أول نسخة من أول رسائل شبه صلاة الرسول
هذا بيكون بحوالي
السبعة الأولى
56 ميلادي كذا
نعم تقريبا عام عام 75
75 هجري 75
هجري أول نسخة أول طبعة من صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذتها وصرت أقرأ في المسجد أعجبتني فقاموا علي المخرفين إيش هذا الكتاب صحيح البخاري يا ناس كل ما في هذا الكتاب صحيح الآن ما يقبلوا مني وصاروا يحاربوني قاموا في وجهي مرة أراد الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى المدينة فالشيخ جزا الله خير جاء إلى الجامعة قالوا الشيخ موجود فعلا قالوا هذا وإذا ما شاء الله الشيخ هذا سبحان الله العظيم صحة وأحمر واللحية لسه ما بيضت وأكلم على الشيخ
هذا 80 بالهجرة
أيوة 380 وأنا خرجت من جدة جيت إلى المدينة
380
عام الثمانين من الثمانين للثلاثة والثمانين الشيخ كان من الثلاثة والثمانين نعم حضرنا مناظرة بين الشيخ وبين بديع الدين هو أو بديع الشندي
أنا ما كنت
ما أحد كان منكم فيه ولا الشيخ رضيع كان الشيخ عمر فلاسة والشيخ البنا
محمد
عبد الوهاب وكانوا في طلابه من العشاء الى الفجر لا في نوم ولا في شيء ابدا
ايضا في كثيرا هذه اذا
تجهز الله
ليال مش ليله واحده
مر علي في مكاني وقال يا عباس عندنا مناظره مع الشيخ فجيه الدين تحضر قلت يلا بسم الله بس ومن صلاه العشاء بعد صلاه الى الفجر الى ان عدنا ونحن في بيت الشيخ
في اي قضايا؟
ها؟ في رفع اليدين في الخشوع في وضع اليدين بعد الركوع ايوه
في اخر خشوع
في هذه
كنت ادعو الى
لا لان الشيخ جعل
توسل ليالي
بديع الدين وتكلم على الشيخ بكلام ما هو طيب الشيخ جزاه الله خير ما
ما ولا جاوب انا اذكر مما قاله الشيخ حول المناقشه هذه انه يناقش على اصول الاحلام
كيف؟
سألت الشيخ على المناقشة هذه قال لي ما بيشتغل بي على أصول أحمد
على طول احنا
ذاك الوقت يمكن غير الان الدنيا غير والله
والله إن في قضاء الآن في نص هذا إنه تكلم بكلام ما هو طيب على الشيخ حتى جزاه الله خير
من المشاكل كثير تلك كانت محشوة حشوة مرة الأحاديث الضعيفة والدخول والتبادل سهلا يعني نلخصها بالمرة ومع ذلك استطاع أن يستغني المنصوص بعض الحنفية
اللهم صل على سلام الله يستطيع علمك عليه وقد استطيع الشيخ بس ما بدك تخطط
الآخر
أمي من دورة الجوشين هذا طبق زهيرة طبق ثانية طبق عطية هذا قليل
قليل
قل لي هذه الصورة تأتي مالك
زي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وهذه صورة المخطوطة ولكن يعني في خلاف كثير بين هذه وبين الصورة. ما يصير وصلها إلى شهاب المدري منها. فما أدري كان هذا الوضع. ما في تدريب.
لا بعض الأحاديث الواردة في المدينة لكن المدينة تم في صفتها ويعني الأحاديث الواردة تطبق على دعوائها ما أدري بعض العلماء يقول يعني بعض المخصصات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يجعلها في آخر الزمان مثل المدينة تم في صفتها عندما يأتي الدجال وبعضهم يجعلها يعني عامة يعني في كل زمان فما أدري يعني الواردة
أما العموم فلا مجال للقول به قدمتي للواقع أما التخصيص لزمن الرسول عليه السلام هذا التخصيص غير مخصص لكن
الأولاد خليهم يجوا هنا الكبار هذا تعالوا 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 هنا يا ولد
على عمومه ولا نستثني منه إلا ما دل الدليل الخاطئ على الاستثناء الذي قلته آنفا وأعني بإيجاز أنه ليس خاصا بزمنه ولا مضطردا في كل زمن وهذا له أمثلة في نصوص كثيرة مثلا إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم هذا من البداهة في مكان لأنه لا يمكن أن يقال فيه أنه خاص في زمن الرسول أو في زمن آخر لكن لا مجال للقول بأنه يشمل كل الأزمان وهكذا الأمثلة تتكرر مثلا الحديث المعروف المشهور بل المتواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى آخره جاء في صحيح البخاري في رواية معاوية لهذا الحديث المرفوع يقول هذا معاوية يقول وهذا معاذ يقول معاوية هو الذي روى الحديث مرفوعا يقول وهذا معاذ يقول هم في الشام
مالك بن الشام ربنا
كيف؟
مالك بن الشام ربنا الشام هذا
يقول معاذ
يحكي عن معاذ
يحكي عن معاذ نعم المعاذ هو الذي يقول هم في الشام أليس من الضروري أن يكونوا هم في الشام في كل لحظة في كل دقيقة في كل ساعة في كل يوم في كل أسبوع وهكذا الطريق على ما يشاء الله عز وجل لكن بلا شك الغالب أنهم في الشام مع استحضار أن معنى الشام أوسع مما يدور في أذهان كثير من الناس اليوم بسبب حياتهم وغفلتهم عن التقسيمات السياسية الكاثرة، فالشام سوريا والأردن وفلسطين وما أدري
لبنان
ولبنان. فبهذا المعنى الواسع يكون الحديث ماشيا، لكن ليس بهذا المعنى الضيق أن في كل لحظة ممكن مثلا أن يأتي زمن كما هو الزمن الحاضر الآن، كما كان في زمن بعض الفتن المغول مثلا حينما هجم على هذه البلاد فيفر المسلمون بدينهم إلى بلاد أخرى. فلا يقال أن الحديث كلا صدقه وتصديقه، إنما نقول هذا لا يعني الافتراض الدقيق الذي ذكرته آنها في اللحظة الدقيقة. لا، على هذا النوع من المعنى الواسع من جهة، الضيق من جهة أخرى، يمكن أن نفسر الحديث الذي ذكرتها آنها. والله أعلم. نعم الدكتور عنده ما يفيدنا إياه. نعم. كيف؟ حلق رأس البنت في العقيقة ما أرى فرقا في هذا الحكم بينها وبين الذكر، لأن الأحاديث مطلقة عن الغلام الشاتان وعن الجارية شات واحدة تذبح يوم شعره ويحلق شعره، كما في بعض الروايات فلا يدمى. ولم نجد عن السلف شيئا من التقصير في هذا الحديث بالذكور دون الإناث. ممكن نعم ممكن، لكن نقول ما هو الدليل مخصص؟ نعم 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 ماذا؟ لكن هذا قضية خاصة هذه في العقيقة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نمشي هناك مع العموم، فلا نقول حتى في الحج لا يجوز براءة التحلقة، لكن هنا حكم خاص وهو العقيق الوليد سواء كان ذكرا او انثى.
يتعمق
في هذا خط الشعر ما وقد، بل في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن فلتكون كالبصرة، لكن ينبغي أن يلاحظ في هذا أن لا يكون قصد المرأة التشبه بالرجال أو بالفاسقات من النساء، كما نقول بالنسبة للشباب الذين يكلمن شعور رؤوسهم، فعليهم أن لا يتقصدوا بذلك موضة العصر الحاضر، وإنما يفعلون ذلك ترخصا لقوله عليه السلام اتركوه كله أو ارهقوه كله. فإذا دخل عامل التشبه حينئذ يتغير الحكم، ينتقل من الإباحة والجواز إلى الكراهة أو التحريم. نعم والشعر بصورة عامة
تصبغ بينهم ما يصبغ.
نعم إن لم يكن أحد بالوجوب فنحن ما نجرؤ أن نقول بالوجوب،
بمعنى
يعني نخشى أن نخالف طريق المسلمين وسبيل المسلمين.
لكن
أمر الوجوب لما كان الأمر في دلالته على الوجوب ليس قطعيا نقف هذا الموقف، أما لو كان النص قطعيا فلا نبالي.
الأمر في دلالته
ليس قطعيا، لأنه ظني جليل أن هناك أوامر كثيرة خلال التفصيل. مع ذلك سئل الإمام أحمد أو قال الإمام أحمد رحمه الله في الصبي أخشى أن يكون فرضا، وهذا أيضا مما تأدبنا بأدب الإمام. ماذا قال أخشى؟ لأنه فيما يبدو لم يتجاوز سلفا، ولأمر ما نحن نتسمى بالسلفيين فلا نقول قولا لم نسبق إليه، وإن كانت القواعد قد تساعدنا على القول به، لكن حينما يكون النص ليس قطعيا وإنما يكون ظنيا فيتعارض هنا شيئان: الظني الدلالة في هذا الأمر مثلا فيحدث عنه، وعدم وجود من قال من السلف لدلالة الأمر الظاهر المقتضي الوجود.
عدم وجود ولا لم يبلغنا أنه فيه، قد يقال أنه موجود ولكن نبرأ
منه. هو صحيح، وكل شيء يمكن أن يقال يعني ما بلغنا. يعني مثلا نحن حينما نحكم ببدعية أمر ما، ومن البدع التي سميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، ما حجتنا في إنكارها؟ ليس لها حجة إلا أنه لم يقع عند السلف أو لم يعمل بها السلف، لكن ليس عندنا نص، ليس عندنا نص عن السلف أن هذا بدعة وهذا مكروه أو ما شابه ذلك، لكن جريان العمل على ترك هذه البدعة التي أحدثها بعضهم يوحي إلينا بأنها لم تكن في عهد السلف. كما أضرب أنا مثلا في بعض المناسبات، وهذا لعله يعني يكون قريبا جدا من سؤالك، لو أن جماعة دخلوا المسجد يريدون أن يصلوا سنة الوقت أو تحية المسجد ثلاثة أربعة خمسة مش مهم العدد، انتحى كل واحد منهم ناحية وتستر بفارة، فقال أحدهم وهو زعم أبقاهم: تعالوا يا جماعة نصلي جماعة. أحسن من صلي فرادى، لأن الرسول قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجل. وقال في الحديث الآخر المشهور: يد الله على الجماعة. كيف نرد الدلالة أو استدلال هذا الإنسان؟
المقاطع على السلف مع قيام المقتضى.
حسن، عندك نص أن السلف ما كانوا يفعلون هذا؟
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا تعمل البرازيت يا دكتور، خلينا مع الشيخ.
تحيد المسجد
وفعل تحت منه مجال نشرد عنك.
لا تكتفت من كلامي.
لو سألك هذا الفقيه المزعوم،
نعم،
لما تنهاني عن أن نجتمع في سنة القريبة القبلية أو البعدية أو أي سنة أخرى؟ أنت أجبت لم يفعلوا السلام، وأنا معك في هذا، لكن ذاك لو قال لك: هل عندك نص في هذا؟ ماذا تقول؟
لأنه هذا ما يخفى عليهم
من يصل إليهم.
لا، ما يخفي هذا الجواب،
لأنه
قد
يعني
نقضوا
كل شيء وفعله
في السنة. سؤالي بارك الله فيك، والجواب واضح، ولا وهو أحد شيء لا ثلاثة أنواع. عندك نص؟ الجواب نعم لا. إذن سيرد عليك السؤال التالي والأخير لعله، ما دام ما عندك النص فلما تنكر عليها؟ هذا الدور بارك الله فيك البحث. هل عندك نص أن هذا لم يكن من عمل السلف؟
نعم،
ما كان. الله، هذه دعوة تجعلها دليلا. هذا خطأ يا شيخ، أنت تؤيد الدعوة نفسها وأنا معك، لكن أنا أبغى الدليل. ما هو الدليل أن السلف لم يعملوا بهذا العمل الذي عمله هذا الفقير المدعو؟
لم ينقل عنه.
هذا مدقن وأنت متلقن عند المحدثين.
أنا
لم ينقل حجة، يعني حينما نقول نحن هذا الشيء لم ينقل فهو حجة
مع قيام المخطر، يعني العملية يمكن تقع وما وقع.
جميل، هو كذلك. نفرد هذا، نفرده
هذا
القاعدة. ايوه
نفرد.
كلمة يمكن أقول في القدر
ما بها يمكن،
يعني هكذا وهكذا.
اي نعم، اذا كان ما اذا قاوم مقتضى على فعل ذلك الشيء ولم يفعل،
نعم،
فدل ذلك على انه
مقتضى على
فعل
المقتضى. انا عندي شيء
تفضل.
اللي نعرفه عن ابن القيم وعن بعض العلماء اننا اذا وجد النص فليس من شرط العمل به ان نعرف انها قد سبقنا الى من دون
الصلاة في أمر
يعني يعني هذا يكرر القيم ما أذكر غيره الآن يعني.
ونحن نقدناهم في الرد على الذين يستحلون الذهب المحلق للنساء، نقدناه عن ابن القيم، لكن أنا قلت أنفا كلاما أن هذا حينما لا يحتمل النص معاني متعدية يكون نصا كما قلت أنت في كلامك في نص متعدي طيب، لكن حينما يكون النص محتملا لوجهين أو أكثر من معنى فحينئذ نمشي نحن مع المتوارث عند العلماء حتى نجد من أخذ بالقول الآخر الذي يبدو لنا أنه صواب، لكن كما قلت للشيخ آنفا لا نجرؤ على أن نقول به حتى نجد لنا سلفا، لأننا سلفيون
حيث المعنى. لكن لا مؤاخذة، لا نقول إن السلف قد وضعوا لنا قواعد لتطبيق النصوص، وهي أن الأمر يدخل الوجود ما لم يوجد صارف يصرفه إلى الاستحباب. فهذه القاعدة من وضع السلف.
قرينة تؤكد الوجود، هناك قرينة في الحديث مؤكدة للوجود.
كيف بارك الله فيك؟ ما هي القرينة؟
هي خالفوهم فإنهم لا يصبرون. المخالفة للمشركين وأهل الكتاب بالأصل واجبة، قاعدة ثابتة شرعية. فالصبر هنا مخالفة لهم، يعني فيه أمر بالصبر مع أمر المخالفة بالأصل، فانضمت هذه إلى هذا، فهذا يؤكد فيه تأكيد
المخالفة نفسها لا تستلزم وجوب المخالفة في كل جزئيات المخالفة.
قاعدة العامة
هاي مشكلة كالأمر تمام، كالأمر يعني الأمر الأصل فيه الوجوب لكن ليس دائم، ومخالفة الكفار أيضا أصل فيه الوجوب لكن ليس دائما.
أيضا ضمت هذه مع تلك،
ما أظن الوجوب شيئا أكثر من ما يفيد الأمر.
إذا لم تكن للوجوب يكون للنفي، إذا لم يكن للوجوب
يكون إما للنفي أو للسنية، يريدون من ذلك.
طيب يكفينا العمل السنوي،
ما اختلفنا هذا،
ما احد يخالف الشيخ. الذهب غير محلق كيف يحصل؟ الذهب غير محلق
ما بالو
كيف يعني يحصل؟ هذا ما يحصل، ما موجود ذهب غير محلق،
يعني لا يصنع،
لا يصنع،
يقصد لا يصنع،
لا يصنع ذهب غير محلق،
يعني يفهم أنه الزينة لا تكون إلا بالخاتم أو بسوارة أو ما أشبه ذلك بالمحلق، فلا تتزين، لا يمكن أن تتزين إلا بما هو محلق.
هذا الذي أحاط بها علمك
والحمد لله لا تلام لأنه ليس من علم الشرع. الشيخ
موجود هذا في جميع
إلى سماعك. ألا تصور أنه في أزرار ذهبية؟
في هذا موجود.
موجود؟
إيه.
كيف لا تصور؟
لا أقصد البناجر هذه ولا القروط من القروط هذه.
نحن من نقول البناجر هذه التسمية التي نحن
لها. أشورة.
ما عليش. قصدي الواقع أن ذهب قسمان. أنت تقول لا تصور إلا أن يكون محل أخر.
هذا غير نقص
الأشيراء والرازة اللي يعلم عبد القدر تتطور مشت من ذهب
تتطور
طيب ما الذي لم تتطوره
نحن ما يعني اتخذ المشت من ذهب تعلمنا به اتخذنا به قروط
هذا لأمثالنا الدراويش أما إذا عدم فوق تجد أشكال وألوان شكل في الصدر من ذهب ما تصور أيضا إذا صار أنواع الذهب المقطع لما هو محلق أكثر مما تعرفه من المعلق
أنا ما أقصد هذا أقصد هذه الأزرة
يقصد أن المرأة لا يتصور أن المرأة تلبس إلا محلق
إيه نعم
ولا ترضى إلا
محلق وهذا الموجود يعني هو السائد هذا نادر الوجود
في
موضع الآن
على
حسب يحطوا
يعني بعض
الأشكال
نادر
الوجود هذا نعم أقول له ما أتصور بعدين بتصور
نادر نادر هذا
خلاص القضية من كلامك أنك أنت تلاحظ واقع نسائنا
بالعلامات
هذا الواقع يندفع طبعا هذا وأصحابه بناء على فكرة قائمة لكن هذه الفكرة القائمة لو انعكست معه ينعكس اندفاعه صح ولا لا بمعنى في بعض المسلمين ممن يدعون العلم في العصر الحاضر يبيحون للرجال التخدم بالذات ويستدلون بأمور قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج الرجال والطيبات من الرزق قل لي أن الذين آمنوا في الحياة الدنيا إلى آخر الآية أي جيل فلم تحرمونها إنما تأتي بالحديث المحرمة للذهب بصورة عامة وخاتم الذهب بصورة خاصة يقول لك هذه إما لا تصح لأنه ما بهمهم عند البحث العلمي وإنما هذه أحاديث آحاد لا يجوز أن نعارض بها نص القرآن المخطوط به لكن من الفلسفة الغريبة عنا هؤلاء إذا قلت لهم لماذا تتحلون بهذا جابوك بهذا الجواب أتأمل الآن الشاهد من المثال لو أن أحدهم اقتنع بأنه خاتم الذهب حرام على الرجال ماذا سيفعل؟ سيغير طريق الاستعمال فبدل أن يتخذ خاتم الذهب سيتخذ خاتم الفضة واضح؟ فإذا أنت لا تنظر للواقع أن هذا الواقع وما في غيره كما أنت صورت آنفا أنت انظر هذا الواقع مطابق للشرع أم لا فإن كان مطابقا للشرع فهو مباح وما في كلام وإن كان غير مطابق للشرع فما يفيد قولك أنه لا يوجد غيره في التعبير السوري عمره ما يوجد غيره لأنه هذا محرم لكن أنت ابحث المسألة بدليل الشرعي إن اقتنعت بأن هذا الواقع مخالف للشرع فيجب الإعراض عنه كما فعل السلف حينما حرمنا عليهم الخمر والربا ونحن هذا أنتم منتهون قالوا انتهينا يا رب هذا شأن وجهه أما أن ترد النصوص بمجرد إيه قالوا لنا هذا ميراث شو خليت للنساء من الزينة في ظنهم وهذا ما شعرت به منك أيضا أنه ما تعرف كثير من الزينة النساء لا يوجد زينة النساء من الذهب لكن غير المحلق ونساؤنا هكذا الفرق أن نساءنا اقتنعنا بأن هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والآخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا فلما ينبغي ننظر الواقع لأن الواقع منه ما هو مطابق للشرع ومنه ما هو مخالف
تفضل وهو يعني هل يصوغ التسمي بالسلفيين لأن الله سمنا مسلمين
فقط إذا عن سمان
أنا قلت وأظن